الإمام مسلم رحمة الله عليه.
فيقال هذا من علم الغيب، نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه. طيب، العظم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. إذا كان لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتة أو عظم غير مذكرة زكاة شرعية، فهل يجوز أن نستنجي به؟ نقول لا، لأنه نجس، والنجس لا يجوز الاستنجاء به، إلا على رأي من يرى أن عظم الميتة لا ينجس، فإنه إذا غسل وعظم ميتة جاز الاستنجاء به. نعم.
حسن الله إليك. هؤلاء الذين يرون جواز الاستنجاء بالعظم إذا لم يكن ينجس، أليس الاستنجاء به ينجسه؟
إيش؟
أليس الاستنجاء به ينجسه؟
اللي هم؟
العظم، العظم الطاهر، الذين يقولون مثلا عظم الميتة لا ينجس.
أي نعم.
يقول تجوز، يجوز الاستنجاء به.
يجوز الاستنجاء به؟
أي نعم.
نعم.
أي نعم.
لكن يغسل.
أي أقول لا، ألا يرد على هذا أننا ننجس هذا العظم عند الاستنجاء به؟
أي ما في معنى. وإذا نجس، مثل ما نجس، ما نجس الحصى وغيره. لأن هذا العظم لا يستفيد منه الجن، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. يكون فيها إيش؟ مناديل يعني. أي نعم. أي نعم. يعني كل ما ينظف تنظيف الأحجار فإنه يقوم مقامه. أخذها، ها؟ أخذ ثلاثة ولا اثنين؟ إيش؟ كيف؟ الله عاد هذه ماشية من أحكام الجن، ما ندري. على كل حال، الجلالة ركوبها لا بأس به إذا كان لا يخشى الإنسان من التلوث، كما أنه يركب الحمار وهو نجس لكنه ظاهره طاهر. والجلالة كما تعرفون أيضا فيها خلاف، ليس متفقا عليه. الجلالة هي البهيمة التي أكثر علفها النجاسة، هذه الجلالة، يعني ماتت إلا نجاسة أكثر على فيها. هذه الجلالة لا يجوز أكلها لأنها تغطت بالنجاسة، ولا يجوز لبنها كذلك. ويرى بعض العلماء أنه يجوز ذلك لأن النجاسة استحالت، والنجاسة تطهر بالاستحالة. هنا وفيها أن الإمام أحمد روايتان، رواية بالحل ورواية بالتحريم. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم.
هذا الحديث فيه خطابان يختلف توجيههما، خطاب عام وخطاب خاص. فقول لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ببون ولا غائط هذا عام لكل أحد، وقول ولكن شرقوا أو غربوا خاص بأهل المدينة ومن كان على ناحيتهم، ممن إذا شرق أو غرب فإنه لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. وهل ينطبق على من كان في مثل أرضنا؟ في القصيم. طبعا اللفظ العام ينطبق، لكن شرق أو غرب لا ينطبق، لأنك إذا شرقت أو غربت استقبلت القبلة أو كدت أن تستقبل القبلة. طيب هل ينطبق هذا على الشام؟ نعم ينطبق. لماذا؟ لأن الشام شمال، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على إيمانهم أو على شمائلهم. ولهذا قال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال بعضهم: نستغفر الله لمن بناها، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الاستغفار إذا أطلق فإنما هو لمن؟ للمستغفر. ولو كانوا يريدون الاستغفار لمن بناها لقالوا: ونستغفر الله لمن بناها. ثم هذه المراحيض التي بنت في الشام يحتمل أن تكون من بناء الروم، والروم كفار مشركون ولا يجوز أن نستغفر لهم، لكن نستغفر الله عن أنفسنا. لماذا؟ لأن أبا أيوب رضي الله عنه خاف أن يكون هذا الانحراف غير كاف في التشريق أو التغريب، فاستغفر الله تورعا. نعم نعم. نعم. لا، مرادنا بارك الله فيك من الاستطابة الشرعية التي يطهر بها المحل ويطيب، أما الذي يحصل بها مجرد يبوسة المحل وإن لم تكن بثلاثة أحجار أو كانت بأشياء نجسة فهذا لا بد منه. فالاستطابة الشرعية لا تجب إلا إذا أراد الصلاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجوز أن يستنجي الإنسان بحجر النجس إذا كان لمجرد تخفيف النجاسة لا للاعتداد به. نعم واضح. نعم في إيش؟ ختانه. والله ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف هل ولد مختونا أو أنه ختن، والله أعلم، ما ذكر أدلة مقنعة. إلى متى؟ كم قررنا؟ خمسة؟ نعم. طيب تفضل هاني. هذا جواب، لأنه سئل عن أبي أيوب أن سمعت الزهري يذكر، يعني هل سمعت الزهري يذكر عن عطاء؟ فقال سفيان: نعم. ها؟ إيش؟ أي هذا جواب سفيان؟ قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وش الجواب؟ قال: نعم. نعم.
وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب.
نعم.
قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة.
نعم، سبق الكلام على هذا، وبينا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار دون الاستقبال، لأن الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم استدبار، والنهي عن الاستقبال والاستدبار. فإذا أردنا أن نجمع قلنا إن النهي عن الاستقبال محكم لم يخصص، وأما النهي عن الاستدبار فهو قد خصص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخصص. أولا أنهم لا يرون التعارض بين قوله وفعله، بل يأخذون بماذا؟ بقوله. قالوا لأن فعله يحتمل أن يكون خاصا به، ويحتمل أنه فعله ناسيا، ويحتمل أنه فعله لعذر وما أشبه ذلك، والقول محكم فيؤخذ به. وهذا درج عليه الشوكاني رحمه الله في شرح منطق الأخبار، في كل موضع يأتي بمثل هذا يأتي على هذا الوجه يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستدل به، ولكن الصحيح أنه يستدل به وأنه لا معارض. صحيح أنه إذا تعارض قول وفعل معارضة تامة ما يمكن لا يمكن الجمع فإن نقدم القول، لكن إذا كان يمكن الجمع فإننا نجمع، لأن فعله سنة وقوله سنة. لو فرض أن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في الفضاء، يقضيها في الفضاء مستقبل الشام مستدبر الكعبة، قلنا هذا يعارض حديث بعيد، وحينئذ نحمله على إيش؟ على إيش؟ على الخصوصية. يقول الرسول فعل ذلك إما لأمن خاص به أو نسيانا أو لسبب من الأسباب، لكن ما دام يمكن أن نقول إن هذا في البنيان وهذا في الفضاء فهذا واجب. ويؤيد هذا أن المراحيض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن في البيوت، بل كانوا يخرجون إلى الغائب إلى الأماكن المنخفضة يقضون بها حاجاتهم. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي
قول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، سبق الكلام على قوله وهو يبول، هل هذا شرط؟ وأنه إذا كان لا يبول فلا بأس أن يمسك ذكره بيمينه، أو أنه إذا نهي عنه حال البول مع أنه قد احتاج إليه ففيها حال غير البول من باب أول. وسبق أيضا قول: لا يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء يقدره على من يشرب بعده من وجه، ولأنه يؤدي إلى الشرق، لأنه إذا نزل الماء أو إذا تقابل الماء نازلا والنفس صاعدا ربما يشرق، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء، يتنفس خارج الإناء. وكم يتنفس؟ يتنفس ثلاثا، إلا إذا كان الشراب حارا أو كان الشراب باردا. الأول واضح، والثاني واضح إذا كان باردا. ليش؟ إذا كان باردا جدا ما يستطيع الإنسان أن يشربه بثلاثة أنفاس، فنقول اشربه حسب ما تستطيع. نعم. القول لا، لأن معارضة الخصوص للعموم معارضة في بعض معناه، والمراد المعارضة المعارضة التامة، يتقابلان من كل وجه. نعم. كمان نعم، هو لا شك، أقول لا شك أنه مذهب ليس بجيد، لكننا نسوقه للاطلاع عليه فقط، وإلا فإن قول الرسول سنة وفعله سنة، واحتمال أنه ناسي خلاف الأصل، واحتمال أنه كان العلة خلاف الأصل. ولو أننا ذهبنا نتتبع الاحتمالات العقلية ما استقام لنا دليل. كل الأدلة أو كثير من الأدلة تدخلها الاحتمالات العقلية. هنا لم إيش؟ لم أمس؟ لم؟ نعم، لم يمكن إيش؟ وحدث به، حدث به ورواه، لكن هذه المراحل بنيت من قبل فينحرف عنها ويستغفر الله، وربما لا يستطيع أن يغير بنفسه، إما لكونها مؤجرة أو لكونها صعبة أو ما أشبه ذلك. ثم إنه كما تعرف فيما سبق يشق عن الناس يعني النفقات والبناء، وما دام يمكن أن ينحرف عنها يكفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا.
أنا عندي ترجمة
قرأناها.
لا، باب النهي عن الاستئذان باليمين.
قرأناها.
قرأتها؟
قرأنا أول حديث.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
سبق الكلام على هذا ولا حاجة إلى إعادته لأنه واضح.
باب التيمم في الطهور وغيره. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامن في شأنه كله، ثم ذكرت أو خصصت بعض الأمور وهو التنعل والترجل والتطهر. ولهذا كانت البداءة في اليمين هي السنة، لكن إذا كان العضو واحدا فإنه لا تيامن فيه، يعني مثلا الوجه لا يظهر أنه يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، وكذلك الرأس لا يبدأ بالأيمن قبل الأيسر بل يأتي به وجها واحدا. أما إذا كان عضوين فيبدأ باليمين قبل اليسار، وهذا في الوضوء. أما في الغسل فإنه يتيامن حتى وإن كان البدن كله عضوا واحدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أما الترجل فهو دهن الشعر وتسريحه وإصلاحه، وكذلك الحلق ينبغي أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حلق رأسه في حجة الوداع. وأما الانتعال فكذلك يبدأ باليمين، أي يلبس اليمنى قبل اليسرى، والخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى. فهل أنتم تفعلون ذلك؟ ربما تنسون أو تغفلون، لكن احرص على السنة في كل ما وردت به. وقاس العلماء على ذلك إذا لبس الثوب فإنه يدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وإذا خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن. السراويل كذلك يدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا خلع فبالعكس. أما ما يتعلق بدخول المنازل فالمسجد إذا دخله يقدم الرجل اليمنى، وإذا خرج يقدم الرجل اليسرى، لأن المسجد أشرف من السوق فتقدم له الرجل اليمنى. في البيت لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني إذا دخل بيته فهل يقدم اليمنى أو يقدم اليسرى، أو نقول لا يقصد شيئا من ذلك، يمشي وإن كانت اليمنى فاليمنى وإن كانت اليسرى فاليسرى. وقد يقال إنه يقدم اليمنى عند الدخول لأن عموم قوله وفي شأنه كله يدخل فيه ما إذا أراد أن يدخل إلى بيته، ولأن البيت أحسن من السوق لكثرة اللغو في السوق وربما يكثر الفسوق وما أشبه ذلك. ولهذا كانت أبغض البلاد عند الله عز وجل مساجد أسواقه، أبغض البلاد أسواقه. فمن هنا ممكن أن نقول يقدم الرجل اليمنى عند دخول البيت، وعند الخروج منه يقدم الرجل اليسرى. أما في الأكل فإنه يأكل باليمنى وجوبا، فإن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال، فقال لعمر ابن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك، وقال لا يأكل أحدكم بيمينه ولا يشرب نعم، وقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأما دخول الأماكن القدرة كالمراحيض فإنه يقدم الرجل اليسرى عند الدخول والرجل اليمنى عند الخروج. نعم شرف. لأن في الأكل والشرب نعوده باليمين حتى لو كان أيسر، لأن بعض الصبيان يكون أيسر، يعني عمله باليسرى هو الأصل عنده، حتى أنه إذا أراد يأكل باليسرى ويشرب باليسرى ويأكل باليسرى ويعطي باليسرى، لكن نعوده فيما يطلق فيه اليمين نعوده على ذلك. ولا بد الكتابة ما لها دخل، اكتب باليمين باليسار كل واحد، المقصود العمل. وكثير من الناس الآن، يعني بعض الناس، مو كثير منهم، بعض الناس يكون أيسر، يعني ما يعرف إلا باليسرى، يعني يكتب باليسرى ويضرب باليسرى ويشد باليسرى، باليمنى ما يعرف. هنا هاني المناولة باليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المناولة بالشمال، وورد أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، فإذا صحت هذه الجملة فالظاهر أنه أن الأخذ باليسار ويعطي باليسار للتحريم إلا لسبب. نعم إيش؟ نعم لا، هذا هو الغالب، الغالب أنه باليمين.
باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان؟ وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
نعم، يقول باب النهي، النهي عن التخلي في الطرقات. قال اتقوا اللعانين، اتقوا بمعنى احذروا، اللعانين، وهذه كلمة مجملة، ولهذا استفسر الصحابة رضي الله عنهم عنها، لأن اللعان صيغة مبالغة من اللعن، فما اللعان؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. وإنما سمى ذلك لعانا لأنه يكون سببا للعن الناس، فالناس مثلا إذا رأوا من يتخلى في طريقهم أو ظلهم لعنوه وسبوه وشتموه. وهذا الأمر اتقوا للوجوب، وذلك لأن البول أو الغائط في هذين المكانين فيه إيذاء للمؤمنين، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقول في طريق الناس أو ظلهم أي الذي يتضللون به، وألحق العلماء بذلك مشمس الناس، يعني الذي يتشمسون فيه في أيام الشتاء، يعني يجلسون فيه في الشمس لأجل الدفء، فإنه يحرم البول والتروط فيه. قال بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة فإنه لا بأس أن يتغوط في مكانه من أجل أن لا يجلس فيه، لكنها في هذا نظر، ليس النهي عن منكر الغيبة أن يبول الإنسان ويتغوط في أماكن المغتابين، لأنهم إذا جاءوا أزالوا النجاسة وجلسوا، وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يغتابون الناس، ويكون هذا الرجل قد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب عدم الاستثناء، وأن الإنسان إذا رأى من يجلس بغيبة الناس فإنه ينهاه وينصحه.
شيخ،
فيه أيضا أماكن أخرى لا يجوز البول والطاول تحتها، مثل تحت الأشجار المثمرة فإنه لا يجوز، لأن في ذلك إضرارا بمن يجنون ثمرة، مثل أن يبول تحت نخلة أو يتعوض تحت نخلة وعليها الثمرة. أما إذا كانت قد جذت فلا حرج ما لم يؤذ غيره. نعم. هذا سؤال جيد، يعني هل هذا الحديث يدل على أنه يجوز لعن من فعل هذا؟ يحتمل أنه جائز لأنه مظلوم وله أن يدعو على ظالمه، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الواقع من الناس بغض النظر عن حكمه. والأولى أن لا يلعن، الأولى أن يدعو عليه بما يناسب ويقول اللهم اكفنا شره، اللهم أزل عنا أذاه وما أشبه ذلك. في البر ولا في البلد؟ هذا يدخل في الأذية. لا ليس لا، لأن روث البقر طاهر ليس نجس. نعم.
أماكن الشيخ تجمع الناس للعب
كذلك لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تبوء أو تتعوض فيها ما دام محترمين، فإنه يجب احترامهم. نعم. ثلاثة.
باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على جواز الاستنجاء بالماء من التبرز، وقد كان حصل فيه خلاف قديم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء. قالوا لأن الإنسان يلوث يده ويلطخها بالنجاسة فكيف يتطهر، ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه يجوز أن يستنجي باليد من البول أو الغائط. وملاقاة النجاسة في هذه الحال ليس لقصد التلوث بها ولكن لقصد إزالتها، فهو استعمال للتخلص من الأذى وليس للتلوث به. ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب وهو محرم، فجعل يغسله بيده، فهل نقول إن هذا حرام عليه لأنه مس الطيب؟ لا، لا نقول ذلك، بل نقول هذا لا بأس به، بل واجب عليه أن يغسله ليزيله عن نفسه. وأما الاقتصار على الاستجمار بالحجر فهذا أمر لا إشكال فيه، أيضا لأن السنة قد ثبتت به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجمر بينهما فهو أنقى وأفضل، فصار التطهير التطهير من التبرز له ثلاث صور: الأولى بالماء وحده، والثانية بالأحجار وحده، والثالثة أن يجمع بينهما، وهذا أنقى وأحسن. لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء، يبدأ بالحجر، لأن الحجر لا يحصل به الإنقاء التام. ولكن مع ذلك قال العلماء إذا لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فإن ذلك كاف في الاستجمار. وفي هذا الحديث جواز استخدام الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس ويخدمه الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ففيه دليل على جواز استخدام الغير وعلى جواز استخدام الأحرار. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن على المخدوم منه، فإن كان عليه منه فلا ينبغي أن يذل نفسه بمنة الناس عليه. وكيف نعرف أنه يكون فيه منه أو لا؟ نعرف ذلك بأمور: أولا أن يكون الخادم الذي استخدم بأجرة، قد استخدم بأجرة معروفة، فهنا هل للخادم منة على المخدوم؟ لا، لأنه سيأخذ عوضا. ثانيا أن نعلم أن عنده من محبة المخدوم ما يكون مسرورا بخدمته إياه، هذا أيضا لا شك أنه جائز، بل قد يكون من الإحسان إلى الغير إذا عرفت أن هذا الرجل يسر به، الرجل الخادم يسر به. ثالثا أن يكون الخادم ممن لا منة له على المخدوم مثل ابنه، فإنه جرت العادة أن الابن يخدم أباه وأنه لا منة له على أبيه. أما إذا كان الإنسان يخشى من منة عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره، لأن الإنسان ينبغي أن يكون عزيز النفس لا يذلها. ولهذا كان من جملة المواد التي كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذ الصوت. لو تجلس مثل أخوان. نعم. لا ما أعرف هذا الحديث، أعرف أن بعض السلف قال أنا لا أستنجي بالماء لأنني لا أريد أن ألطخ يدي بالنجاسة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل، قالوا فقولهم مردود. نعم. ما فيها شك، أولا أن الدكة في الغالب تكون له وهو حر، وإن شاء جعل الدكة مثلا من جنس الشاذروان، شاذروان الكعبة، يعني متمايلة حتى إذا جاءوا لم يستطيعوا أن يجلسوا، لأن الزيت ربما يتحيلون فيفرشونه بالرمل وفلا يستفيد. نعم يا عبد الله. نعم. وبارك الله فيك، ما ذكرت هو علة بعض الناس الذين يشربون باليسار، إذا كانوا يأكلون يقول لو شربنا باليمين لتلطخ الإناء. ولكن أقول كثير من الناس الآن يستعملون الكيسان الورقية التي لا يشرب فيها إلا واحد، فإذا تلوثت فلتتلوث لأنه لا أحد شرب فعله. وإذا قدر أنه يستعمل كاسا سوف يستعمله من بعده، فإن الطريق إلى ذلك أن يمسك بأسفل الكاس ويجعل أسفل الكاس بين السبابة والإبهام مدورا، فإذا لم يمكن ذلك فلا حرج أن يضعه على اليمنى مثلا أو ما أشبه ذلك، أو على الراحة أو على الظهر ويمسك باليسرى. لأننا نقول بهذه المحاولات حيث إن المسألة على سبيل التحريم، أما من قال إن المسألة على سبيل الكراهة فالأمر فيها أهون، يمكن أن يشرب باليسرى بأدنى سبب. نعم، يعني أقصد أن النهي للتحريم.
باب المسح على الخفين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو خريب جميعا عن أبي معاوية حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء. وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء. وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
هذا الباب في المسح على الخفين، والمسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة فقالوا بعدم جواز المسح على الخفين. أما الدليل من القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه قراءة سبعية ثابتة. ومعلوم أن قوله أرجلكم معطوف على قوله برؤوسكم، والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن الرجلين يمسحان. وقد تكلف بعض الناس في تخريج قراءة الجر، تكلفوا فيها في تخريجها على قواعد اللغة العربية، ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيها، وأنها معطوفة على الرؤوس باعتبار أنها تمسح. فإذا قال قائل بناء على ذلك يكون فرض الرجل إما الغسل وإما المسح، وأن الإنسان مخير في ذلك، لأن القراءتين كالصفتين. قلنا نعم الأمر كذلك، ولكن السنة بيّنت أنه لا خيار بين الغسل والمسح، وأن الرجل إذا كانت مكشوفة فالواجب الغسل. ولهذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته حين جعل الصحابة يتوضعون ويمسحون أرجلهم، نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فدل هذا على أنه لا يجوز المسح
من فضلك
فيما إذا كانت مكشوفة. إذن يكون